إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، فيا معاشر المسلمين، يقول الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية عباد الله، يخبر الله جل وعلا عن تفرده سبحانه بالخلق، وانفراده عز وجل باختيار ما يختاره من ذلك، وتخصيصه بمزيد فضل وعناية. فله جل وعلا الحكمة البالغة فيما يختاره من الأشخاص لتبليغ دينه وأداء رسالته، وله جل وعلا الحكمة البالغة فيما يختاره من الأماكن والأزمان للقيام بطاعته والعمل بفرائضه وأحكامه. أيها المسلمون، إن من فضل الله جل وعلا علينا ولطفه بنا أن اختار لنا أوقاتاً وهيأها لنا للتعرض فيها لرحماته جل وعلا، وقد نبهنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. رواه الطبراني في معجمه الكبير. عباد الله، إن من هذه الأزمنة الفاضلة التي اختارها الله وشرع لنا فيها الإكثار من عبادة الصيام ما نحن فيه من هذا الشهر، شهر شعبان. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الشهر ويتقصده بالصيام، حيث كان صلوات ربي وسلامه عليه يصوم معظم هذا الشهر ويرشد الأمة إلى ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وقالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. رواه أبو داود. أيها الناس، قد يقول قائل: ما سر هذه العناية منه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من صيام هذا الشهر؟ ولماذا كان صلى الله عليه وسلم يحب ذلك؟ والجواب: قد استفتى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. هذا هو الاستفتاء، فما هي فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. فليغتني المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بالصيام بحسب استطاعته اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وطلبا للفوز بثواب الصيام، وأداء للوظيفة الشرعية لهذا الشهر، وإحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الشهر، وليوافق رفع عمله إلى ربه وهو قائم بأحب العبادات إلى الله جل وعلا. فإن القيام بذلك أيها الناس دليل على يقظة القلب وحسن صلة المرء بربه جل وعلا وعدم غفلته، كما أن صيام ما تيسر من هذا الشهر يعد استعدادا لصيام الفريضة في شهر رمضان بلغني الله وإياكم إياه. أيها الناس، من بين ليالي هذا الشهر ليلة مباركة على أهل الإسلام، فيها يتجاوز الرب جل وعز عن عباده المؤمنين فيغفر لهم الذنوب ويتجاوز سبحانه عن الإساءات إذا سلمت الصدور من الشحناء ونقت القلوب من التعلق بغير الله جل وعلا والشرك به. إنها ليلة النصف من شعبان. روى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الشرك والشحناء خصلتان ذميمتان من آثارهما أنهما تمنعان المغفرة. فالشرك بالله جل وعلا قولا أو فعلا من أقبح القبائح وأنكر المنكرات وأبغض الأشياء إلى الله جل وعلا، والشحناء ذلكم الداء العضال الذي أخذ الشيطان على نفسه العهد في إشعاله بين المسلمين. قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. الشرك بالله جل وعلا أيها المسلمون والحقد والشحناء هذان المرضان ما دخلا في قلب إلا فسد، ولا تسللا إلى نفس إلا وانغرس فيها البغض والكراهية والحسد والعداوة للآخرين، ولا تمكنا من أحد إلا وهجر إخوانه وأهله وأقاربه وجيرانه. فمن أراد إعداد نفسه يا عباد الله والفوز برضا ربه جل وعلا ومغفرته فعليه بالتوبة إلى ربه وتطهير قلبه من هذه الأعمال السيئة، فمن فعل ذلك فإليه هذه البشارة النبوية. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بمغفرته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا أيها الناس، قد قرر علماؤنا قديما وحديثا أن التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين في هذا الشهر، ونبينا صلى الله عليه وسلم خص هذا الشهر بالإكثار من الصيام فقط دون غيره من الأعمال. وبناء على هذا أيها المسلمون، فإن ما سوى الصيام من الأعمال التي يتقصد بعض الناس تخصيص هذا الشهر بها لا أصل له ولا دليل عليه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته. لماذا؟ لأن التخصيص تشريع، والتشريع لا بد له من دليل ثابت صريح صحيح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجاوز للأسف البعض الحد المشروع فخصصوا يوم النصف من شعبان فقط بالصيام دون سائر أيام الشهر، وآخرون خصصوا ليلة النصف بالقيام وافترعوا لذلك صلوات معينة وبأعداد محددة، ومنهم من خصها بإظهار الزينة وتوزيع الأطعمة والإكثار من الصدقة، ومنهم من خصها بالدعاء وقراءة سورتي ياسين والدخان. وكل هذه الأعمال وغيرها لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خصوص هذا اليوم وليلته. ولهذا قال زيد بن أسلم رحمه الله أحد التابعين الذين أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، أي إن شأن هذه الليلة كسائر الليالي التي ليس لها عمل محدد. وما يقوم به أيها المسلمون بعض الناس من هذه الأعمال التي تقدم ذكرها، دافعه والباعث عليه إما أحاديث مكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم ومنسوبة إليه زورا، أو اعتقاد البعض أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي تقدر فيها المقادير والأعمار وتقسم فيها الأرزاق ونحو ذلك، وهذا اعتقاد غير صحيح لمخالفته لصريح القرآن، فالليلة التي تقدر فيها الأمور هي ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. ختاما أيها الحريصون على السنة والأخذ بها، كما أننا مأمورون باتباع السنة والتمسك بها، فإننا منهيون عن ارتكاب البدع وملزمون بالبعد عنها. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. جاء رجل إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال: أوصني. فقال رضي الله عنه: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. جعلني الله وإياكم من المتبعين للسنة، العاملين بها، الداعين إليها، الحريصين عليها. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير، واحفظهم من كل شر يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.